نصيحة ناصح معواني. أخلص لربك في أمورك كلها، فالمخلصون هم أولو العرفان. فالجهد في جمع العلوم يضيع إن حل الرياء دواخل الإنسان. واحفظ زمانك رأس مالك، إنه هبة العظيم الواحد المنان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والكفء والمثيل والنظير، ما اتخذ الله صاحبة ولا ولد. وأشهد أن خير من قام لله وركع وسجد محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإخوتي في الله، هذا عود حميد إلى برنامجكم قال الفقيه، وهذه هي الحلقة 15 من هذه السلسلة المباركة. أسأل الله أن ينفعنا بها إلى يوم القيامة، وأن ينفع المسلمين بها إلى يوم القيامة، وأن يجعلها زادا لنا في يوم المعاد، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذه الحلقة هي الحلقة الأخيرة في المسائل التي تتعلق بالوضوء. تكلمنا قبل في حلقة مستقلة عن فضائل الوضوء، ثم تكلمنا بعد عن أركان وسنن الوضوء، ثم تكلمنا في الحلقة الماضية عن نواقض الوضوء، وعنوان هذه الحلقة أمور لا تنقض الوضوء. أمور لا تنقض الوضوء. كان حديثنا في الحلقة الماضية عن نواقض الوضوء، ومن باب التذكرة السريعة قلنا من نواقض الوضوء الردة عن الإسلام. قال رب العالمين: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. المرتد إذا تاب يغتسل ويتلفظ بالشهادتين من جديد. فالردة تبطل العمل، الصيام، الصلاة، الوضوء. ثانيا، كل ما خرج من السبيلين من غائط أو بول أو مذي أو ودي أو مني أو دم حيض أو دم استحاضة. فأما دم الحيض ودم النفاس والمني فيجب فيه الغسل، وأما البول والغائط والمذي والودي فيجب فيه الوضوء، وذكرنا هذا بأدلته. ومن أراد أن يتوسع فليرجع إلى الحلقة الماضية. قال رب العالمين: أو جاء أحد منكم من الغائط، يعني يجب عليه أن يتوضأ إذا قضى حاجته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. كذلك من نواقض الوضوء خروج ريح من الدبر بصوت أو من غير صوت. ثلاثة، من نواقض الوضوء خروج النجاسة من بقية البدن كما ذكر أكثر أهل العلم. وهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم على ما بينت في الحلقة الماضية. سيدنا الشافعي قال: لو خرجت حصى من قبل أو دبر انتقض الوضوء. وقال غيره: ولو خرجت النجاسة من مكان غير القبل والدبر انتقض الوضوء. إنسان عامل عملية مركبين له خرطوم يبول منه، مركبين له خرطوم يخرج منه القذر فتحل جرح في المثانة، خرجت النجاسة من المثانة ولم تخرج من القبل، هذا أيضا ينقض الوضوء على الراجح من أقوال أهل العلم. رابعا من نواقض الوضوء زوال العقل بجنون أو بسكر أو بإغماء، لأن العين وكاء السه. الإنسان المغيب إذا أخرج ريحا لا يشعر بهذا، فالمجنون غياب ذهاب العقل بالجنون أو بالسكر أو بالإغماء ينقض الوضوء. رابعا النوم، أو خامسا من نواقض الوضوء النوم الثقيل الذي ينقطع معه الإدراك. وذكرت في الحلقة الماضية اختلاف أهل العلم وأدلة والرد على الأدلة، وخلصنا إلى ما خلص إليه أكثر أهل العلم، قالوا النوم الثقيل الذي ينقطع معه الإدراك ينقض الوضوء. أما السنة النعاس على أي حالة كنت، ممكن مقعدتك من الأرض، مستلق على ظهرك، نايم على جنبك، أيا كانت هيئتك عندما نمت، إن كان نومك ثقيل بحيث لو في إيديك مثلا التليفون يقع منك وانت مش حاسس، إذا نادى عليك أحدهم انت مش هنا، يا محمد يا محمد يا محمد مفيش، انت يا أخينا، وتزغد لك ها في ايه، إذا انت نمت بقى وصعدت إلى سطح القمر. إنما النوم الخفيف السنة النعاس فهذا لا ينقض الوضوء. الصحابة كانوا ينتظرون الصلاة وربما يعني تخفق رؤوسهم، وهذا من أجمل ما يكون في الجمع بين الأدلة. خامسا من نواقض الوضوء مس الفرج، يستوي في هذا الرجل والمرأة عمدا عمدا أو على غير العمد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ، رواه أبو داود وغيره والحديث صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ، رواه أحمد والحديث صحيح. أما إن مسسته من وراء حائل فلا ينتقض وضوءك. إنسان اغتسل ثم ينشف بدنه فنشف عورته وبينه وبينها المنشف الفوطة البشكير، هذا لا ينتقض وضوءه، الكلام على المباشرة بالكف بباطن اليد كما قال المالكية. سادسا من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل، لما رواه مسلم رحمه الله تعالى عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحم الغنم، قال إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ، قال أنا توضأ من لحم الإبل، قال نعم. والحديث رواه الإمام مسلم، وهناك أحاديث أخرى في هذا الباب تعضد ما ذهب إليه أهل العلم من أن أكل لحم الجزور نيئا أو مسلوق أو مشوي أو بأي طريقة هذا ينقض الوضوء. وذكرت الخلاف في المسألة وخلصنا إلى أن هذا الراجح إن شاء الله. وذكرت القصة السخيفة التي اشتهرت على ألسنة بعض الوعاظ، يقولك لا ده الحكاية إن النبي كان معزوم مع بعض الصحابة، واحد دبح لهم جمل عقبال عندكم، وبعدين لما كلوا واحد في وسط الجمع ضرط، فالنبي المهذب المؤدب عشان ما يحركش الراجل أم قال من أكل لحم جزور فليتوضأ، هذا كذب لم يحصل، هذا الكلام كذب خرافة، لا الحديث أنا توضأ من لحم الغنم، قال إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ، أنا توضأ من لحم الإبل، قال نعم. يبقى أنا توضأ من لحم الإبل ليه؟ هذا من الأمور التعبدية، والحكمة فيه مخفية، ونحن عبيد ولنا سيد آمر، إذا أمرنا بشيء في كتابه أو على لسان رسوله لا نملك إلا أن نقول سمعنا وأطعنا. شمعنا اللحم الجملي يعني؟ هو الجمل يعني؟ يا سيدي النبي قال كده، كفاية؟ ينفع معاك؟ النبي قال كده خلاص، خلاص سمعنا وأطعنا. وإلا كلي العشاء 4 ركعات ليه والمغرب 3؟ النبي أمر بكده. ليه بنجهر في الفجر ونصر في الظهر؟ النبي أمر كده. هذه أمور تعبدية. لماذا في الحج نقبل حجر ونستلم حجر ونطوف بحجر ونسعى بين حجرين ونرمي حجر بحجر؟ ما كلها حجارة. النبي أمر بكده. حج وقال خذوا عني مناسككم، صلى وقال صلوا كما رأيتموني أصلي صلى الله عليه وسلم. هذه نواقض الوضوء. هناك أمور اختلف أهل العلم فيها هل تنقض أم لا، والصحيح أنها لا تنقض. فما هي؟ 1، مس المرأة. لمس الرجل للمرأة بدون حائل هل ينقض الوضوء ولا لا ينقض الوضوء؟ مصافحة الرجل للمرأة هل ينقض وضوءهما أم لا ينقض؟ مس الرجل لبدن المرأة بلا حائل هل ينقض الوضوء أم لا ينقض؟ وقل لي أولا يا شيخ، ما حكم مصافحة الرجال للنساء؟ الجواب: مصافحة الرجال للنساء حرام. مصافحة الرجال للنساء اللواتي لا يحل للرجل أن يلمسهن حرام، إنما مراتك حلال، خالتك، عمتك، جدتك، لأمك أو لأبيك، حماتك، المحرمات عليك تحريم أبدي يعني، لا بأس. عمتي ده أنا أخذها بين ذراعي وأقبلها في جبينها، خالتي ده أنا أحتضنها وأقبل كفيها، ما في مشكلة. إنما المرأة الأجنبية يعني اللي ينفع تتجوزها، يعني مرات جارك، بنت خالتك، بنت عمك، مرات أخوك، أخت مراتك، صديقتك في العمل، زميلتك في الجامعة، ما حكم مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية؟ الجواب: حرام. ما الدليل؟ روى البخاري في صحيحه عن أمنا عائشة رضي الله عنها وعن أبيها وعن جميع الصحابة أنها قالت في مبايعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمهاجرات، قالت: لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه بايعهن بالكلام. النبي لما يجي حد يخش في الإسلام يضع يده في يده ويقول له بايعني على ألا تشرك بالله ولا تسرق ولا تزني وكيت وكيت وكيت، إنما عند النساء قال عندكم بايعهن بالكلام. لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه بايعهن بالكلام. وروى الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك في الموطأ عن أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها قالت: لما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء قلنا: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا، هلم نبايع رسول الله، هلم نبايعك يا رسول الله. فقال: إني لا أصافح النساء، إني لا أصافح النساء، وإنما قولي 100 امرأة كقولي 100 واحدة. قال الإمام ابن حجر والإمام ابن عبد البر: وفي هذا الحديث دليل على أنه لا يحل للرجل أن يمس، أن يصافح المرأة التي لا تحل له. يعتقد البعض أن المصافحة للمرأة الأجنبية من وراء حائل جائزة، وهذا باطل. تلقاه واحدة تيجي تسلم عليه يقوم لف في ايديه في الجلابية او في الشال اللي على دماغه ويروح مسلم عليها، يقول لها معلش يا بنتي اصلا انا متوضي. ما هو برضه حرام. هي القضية قضية وضوء، القضية قضية ان المصافحة للمرأة الاجنبية اصلا حرام. اصلا انا لافف ايدي في منديل، يعني ايه لافف ايدك في منديل؟ ما هو برضه انت مسكت ايديه فعصت في ايديه، ينفع تمسك رجليها وهي لابسة عباية؟ ما هو دي زي دي، لا يجوز. ويعتقد البعض أن مصافحة المرأة العجوز دون الشابة حلال، وهذا أيضا باطل. وبعض الطيبين يقولون أيوة النبي قال إني لا أصافح النساء، لكن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول لك يا سلام، بقى النبي صاحب أطهر قلب وأنقى قلب، خاف على نفسه من الفتنة. وسعادتك اللي قلبك مليان بكلاب الشهوات مش خايف على نفسك؟ لا يا سيدي، الكلام مش خاص بالنبي، بدليل ان سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال، والحديث رواه الطبراني في الكبير والبيهقي وصححه العلامة الألباني من حديث معقل ابن يسار رضي الله عنه وعن جميع النساء. اسمع النبي قال ايه لكل رجال الأمة، قال لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. عارف إبرة المنجد المسلة تترشق في دماغك؟ النبي قال كده، هذا خير لك من أن تمس امرأة لا تحل لك. المذاهب الأربعة الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة على أنه لا يجوز للرجل أن يصافح امرأة أجنبية. يعني أنا مش عايز أطول في المسألة، يعني قال ابن نجيب من الأحناف، ابن نجيم من الأحناف، ولا يجوز له أن يمس وجهها ولا كفها وإن أمن الشهوة. المالكية قال أحمد بن محمد عليش نفس الكلام، الحنابلة نفس الكلام، الشافعية نفس الكلام. ولما تلاقي واحد ما شاء الله يحمل شهادة شرعية قد كده وبعدين يسلم على الستات، أنا ما أعرفش مذهبه إيه ده، أنت شافعي ولا مالكي ولا حنبلي ولا إيه؟ قول لي بس أنت إيه. قال بعضهم لا يجوز أن تصافح المرأة الأجنبية، يعني ليه ينفع تتجوزها؟ إنكم تحتقرون المرأة يا مسلمون. إيه الازدراء ده؟ يعني هتاكل منها حتة؟ إنكم شهوانيون لا تفكرون إلا في الشهوات. يا سيدي سيدنا النبي اللي أمر بكده، وده مش احتقار للمرأة، ده والله العظيم احترام للمرأة وصيانة للمرأة. المرأة عندنا كنز يجب على كل الرجال أن يحافظوا عليه حتى يأتي صاحبه اللي هو زوجها، ممنوعة من اللمس لغير ضرورة، ممنوع تنظر لها. قال رسول قال الله عز وجل كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، محفوظة من النظرة ومن اللمسة، ده احترام وتقدير. وبعدين المصافحة بين النساء الأجنبيات والرجال هذا ولا بد يسبقه اختلاط، والاختلاط هذا محرم، وربما خلوات، والخلوات هذه محرمة، انتهى الأمر. طب أصلها بنت خالتي، بنت عمي، أخت مراتي، يعني ما سلمش عليها؟ يا عم سلم لكن لا تصافح. قول السلام عليكم ورحمة الله، إزيك يا أم محمد، إزيك يا أم أحمد، إزيك يا أم يوسف، إزيك يا أم أنس، عاملة إيه، زي حضرتك، كيف حالك يا أم فلانة، وخلاص، وكلمتين وبس. إنها مصافحة هذا لا يحل. طب جميل يا سيدي، مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية حرام، لكن هل هذا ينقض الوضوء؟ اختلف أهل العلم في الرد على هذا السؤال على ثلاثة أقوال. القول الأول، لمس الرجل للمرأة بغير حائل ينقض الوضوء مطلقا، وهذا مذهب الشافعي وابن حزم وهو قول عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر، مس المرأة الأجنبية بشهوة من غير شهوة عمدا مش عمدا ينقض الوضوء. لو سيدنا الشافعي مكاني وقلت له أنا لمست واحدة كده غصب عني، عيد وضوءك. لو ابن حزم أعد الوضوء، لو ابن مسعود، لو ابن عمر لقال أعد الوضوء. فلمس المرأة عندهم ينقض الوضوء مطلقا. قول الثاني أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، لمس المرأة الأجنبية حرام، هذه قضية، لكن لا ينقض الوضوء، وهو مذهب أبي حنيفة ومحمد ابن الحسن الشيباني، وهو قول عبد الله بن عباس ترجمان القرآن وطاووس والحسن وعطاء، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الراجح. ليه؟ لأن دليل هؤلاء في أن لمس المرأة ينقض الوضوء إيه؟ قول ربنا أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. قال ابن عباس أو لامستم يعني جامعتم، غير أن الله حيي كريم يكني. تقدر واحدة ست تقرأ الآية دي في وسط ألف راجل بلا حرج، أو لامستم النساء. فاللمس هنا معناه الجماع، ليس معناه مس البشرة للبشرة. ثم ساقوا أدلة أخرى نفصل فيها بعد هذا الفاصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاصل ونواصل من بعده إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فعود إلى ما بدأناه قبل هذا الفاصل، وكان حديثنا عن الأمور التي لا تنقض الوضوء، وذكرنا منها لمس الرجل للمرأة الأجنبية بدون حائل. وقلت إن أهل العلم اختلفوا في الرد على هذا السؤال، هل إذا مس الرجل امرأة لا يحل له أن يمسها، يعني لزوجته، يعني غير محرمة، يعني تحل له، ليست من المحرمات تحريما أبديا ولا الزوجة، هل ينتقض وضوءه؟ أهل العلم على ثلاثة أقوال. الأول ينتقض وضوءه مطلقا، سواء مسها عمدا أم مسها خطأ، سواء مسها بشهوة أو بدون شهوة، وهذا مذهب الشافعي وابن حزم وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر، وذلك للآية، قال ربنا أو لامستم النساء، ولم يقل بشهوة أو بدون شهوة، عمدا أو خطأ، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. القول الثاني قول الإمام مالك وأحد قولي الإمام أحمد، قالوا إذا مس الرجل المرأة بشهوة ينتقض وضوءه، وإذا مسها بغير شهوة لا ينتقض وضوءه. القول الثالث وهو قول أبي حنيفة وقول طاووس والحسن وعطاء، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وقول عبد الله ابن عباس، ومذهب الحسن ابن محمد الشيباني، كل هؤلاء قالوا مس المرأة الأجنبية حرام، لكنه لا ينقض الوضوء مطلقا ولو كان بشهوة. والأدلة، قالوا إن عبد الله بن مسعود ترجمان القرآن فسر قول الله عز وجل أو لامستم النساء، قال أو لامستم يعني جامعتم، غير أن الله تعالى حيي كريم يكني. فاللمس والمس والمباشرة يعني الجماع، لكن الله يكني بألفاظ لا تخدش الحياة جل جلاله. الدليل الثاني، قالوا إن الله عز وجل قال في آية الوضوء يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، وهذه طهارة بالماء، عن الحدث الأصغر، ثم قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فهذه طهارة بالماء للجنابة. ومن لم يجد الماء قال سبحانه وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فذكر البدلين عن الماء لرفع الحدث الأصغر ولرفع الحدث الأكبر أيضا. إيه كمان؟ قالوا يؤيد ما ذهبنا إليه أحاديث كثيرة في الصحيحين، منها ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدمه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعافيتك من مؤاخذتك. الحديث النبي كان بيصلي في مسجد بيته وما كانش فيه مصابيح بقى بالقوة اللي عندنا النهاردة، فستنا عائشة نايمة ما وجدتش النبي جنبها، فمدت يدها فمست بيدها قدمي النبي وهو ساجد بين يدي الله. طب لو كان لمس المرأة ناقض للوضوء كان النبي قام من الصلاة خرج منها وأعاد الوضوء وأعاد الصلاة. أيضا عن أم المؤمنين عائشة والحديث رواه النسائي والحديث صحيح قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلايا إلى قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي. حجرات النبي كانت ضيقة، سقفها جريد يدوب، فالنبي لما يجي يصلي ستين عائشة نايمة قدامه رجليها ناحية القبلة مش لاقي حتة يسجد فيه، يوم برفقه كده يغمزها في قدمها يمسها في بيده في قدمها فتقبضها تلمها عشان يلاقي مكان يسجد فيه. قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلايا في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. لو كان لمس المرأة ينقض الوضوء كان سيدنا النبي خرج من الصلاة لما لمست عائشة بيدها قدمي أو لما لمسها لتجمع قدمها حتى يجد مكان يسجد فيه صلى الله عليه وسلم. طب ومس المرأة بشهوة ينقض الوضوء كما قال الإمام مالك؟ الراجح لا، لأنه لا دليل على هذا، بل هناك أحاديث ضعفها البعض وحسنها البعض فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ويخرج للصلاة ولا يتوضأ. طب واحد بيقبل زوجته يعني هذه القبلة بشهوة ولا بغير شهوة؟ قبلة أبوية يعني. كان يقبل بعض نسائه ويخرج يصلي ولا يتوضأ، ولا شك أن جل الصحابة كانوا يفعلون، ولم ينقل عنه أنه قال من مس امرأته بشهوة فليعد الوضوء، ما في حديث بهذه الطريقة أبدا. وإن قيل إن مس الرجل امرأته وتحركت نفسه فمن الأحسن أن يعيد الوضوء لإطفاء الشهوة كما يستحب الوضوء عند الغضب لإطفاء الغضب من غير وجوب. لو قيل على سبيل الاستحسان فهذا كلام حسن، يبقى ليس من نواقض الوضوء مس الرجل للمرأة، مس الرجل للمرأة الأجنبية بغير ضرورة حرام، لكنه لا ينقض الوضوء على الراجح. اثنين، ليس من نواقض الوضوء على الراجح خروج الدم من غير المخرج المعتاد، سواء أكان هذا الدم كثيرا أو قليلا بجرح أو بحجامة أو نحو هذا. لهذا مذهب الشافعي ومالك، وخالف أبو حنيفة فقال ينقض، ومذهب الحنابلة إن كان الدم كثيرا ينقض، والأول هو الأرجح. ليه؟ للدليل من الأدلة. واحد، الأحاديث التي توجب الوضوء منه لم يصح منها شيء. اثنين، الأصل البراءة والمتوضئ وضوءا صحيحا لا ينتقض وضوءه إلا بنص أو بإجماع، ولا نص ولا إجماع. ثلاثة، هناك نصوص تثبت خلاف هذا كحديث عمار بن ياسر وعباد بن بشر. النبي رجع من غزوة، قال من يكلأ لنا الليل، مين يحرس بالليل؟ قال عباد الأنصاري أنا يا رسول الله، وقال عمار المهاجري أنا يا رسول الله. جيش نام، أم عباد قال لعمار ها تحرس أنت في أول الليل أم في آخره؟ قال عباد دع لي أول الليل ولك آخره. فنام عمار وقام عباد في الحراسة ساعة ساعتين، عمار رايح جاي حس إن الطريق آمن والدنيا كويسة، قال طيب ما أركع ركعتين لله عز وجل، فركع ركعتين. فجاء رجل من المشركين فرمى عباد بسهم فوقع في صدره، فنزع السهم والدم ينزف، ووضع يده على الجرح، فرماه بسهم ثاني فنزعه والدم ينزف، ووضع يده على الجرح، فرماه بسهم ثالث، فتجوز في الصلاة وقال قم يا عمار أدرك الناس، قم يا عمار أدرك الناس. فقام عمار وقال لعباد ما الذي حصل؟ قال كيت وكيت وكيت. قال لماذا لم توقظني عندما رميت بالسهم الأول؟ قال كنت أقرأ سورة من كتاب الله وكرهت أن أقطعها، والسورة كانت سورة الكهف. وهذا الحديث أخرجه البخاري تعليقا، وصله أبو داود وابن حبان وأحمد، وصححه العلامة الألباني وضعفه غيره. اثنين، حديث أنس، حديث الحسن البصري، قال رضي الله عنه ورحمه ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، خرجه البخاري تعليقا ووصله ابن أبي شيبة. سيدنا عمر لما طعنه أبو لؤلؤ المجوسي وهو بيصلي الفجر أتم وجرحه يثعب دما إلى أن غلب رضي الله عنه. احنا معنا اتصال ولا إيه؟ طيب، السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضلي يا أختي.
لو سمحت عايزه بس اقول لحضرتك، يعني ما حكم الزوج اللي هيتجوز على زوجته مش عايز يعدل؟
طيب حاضر.
وهعملها كل الاهمال، وهو يعني كل حاجه حلوه للجديده وما ليها اي شيء في حياته خالص، حتى السلام بتاع ربنا ما بقولهولهاش.
خلاص الرساله وصلت، ما حكم الزوج اللي عايز يتزوج على زوجته ولا يعدل؟ نجيبك ان شاء الله في اخر الحلقه ان بقي لنا وقت. اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مسعد، إني أحبك في الله.
الله يحبك ويرضى عليك.
عندي لحضرتك ثلاثة أسئلة، ولكن هم للأسف مش متعلقين بموضوع البرنامج النهاردة.
أستر يا رب، تفضل.
أول سؤال، كيف أحسن من أخلاقي؟ طيب. يعني معالم حسن الخلق، أتزين بحسن الخلق في الدين وفي الحياة.
تمام،
السؤال الأول. السؤال الثاني، الفتنة التي حدثت وقت معاوية بن أبي سفيان وسيدنا علي بن أبي طالب، وما بعدها يزيد بن معاوية مع سيدنا الحسن، يعني لو حضرتك تقول لنا كده في عجالة عن الدروس المستفادة، ومن كان على حق ومن كان على صواب، علشان أنا قريت فيها وحسيت ببعض البلبلة اللي استشارت في ذهني.
السؤال الرابع. الثالث.
السؤال الأخير، بسأل حضرتك على غض البصر للرجل وللمرأة، هل هما على السواء ولا في اختلاف؟
حاضر،
أشكر حضرتك جدا،
بارك الله فيك. طيب نستأنف، ربنا يرضى عنكم. طيب اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا.
لا حضرتك بعد إذنك يا شيخ، أسأل حضرتك سؤال بعد إذنك.
تفضل.
هو سؤال ممكن برضه ملوش علاقه بالحلقه قد كده، بس بعد اذن حضرتك، هل النبي صلى الله عليه وسلم هو الوحيد الذي نزل عليه جبريل او راى جبريل بالهيئه الملائكيه؟ أم كل الأنبياء كذلك رأوه برضه هيئة جبريل كملاك
تمام.
من ملائكة وكلام من ده أول حاجة. ثاني حاجة الفرق بين الشيخ يعني الشيخ الذي زاع صيته والعالم، يعني من إمتى نقول عن ده عالم أو شيخ داعي أو داعية إلى الله، يعني صفة العلماء أو شروط العلماء
حاضر.
نقول على ده عالم مثلا يعني.
طيب بارك الله فيك. لو في سؤال يبقى آخر سؤال. السلام عليكم. السلام عليكم. طب نستأنف ربنا يرضى عنكم الله يبارك فيكم. يبقى لا ينقض الوضوء مس المرأة ولو كان بشهوة مع كونه حرام. اثنين خروج الدم من غير المخرج المعتاد يعني القبل أو الدبر لا ينقض الوضوء على الراجح سواء كان كثيرا أو قليلا، إنما الجرح إذا سال الدم عن موضعه ينقض الوضوء، هذا كلام بلا دليل، بل الحسن البصري رحمه الله والحديث رواه البخاري تعليقا وصله الإمام ابن أبي شيبة قال ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، وأتم عباد بن بشر الصلاة ودماؤه تنزف، وعمر بن الخطاب طعن وهو يصلي الفجر وأتم ما استطاع من صلاته وجرحه يثعب دما. نعم. ثلاثة ليس من نواقض الوضوء القيء ونحوه. مذاهب العلماء في هذه المسألة كمذاهبهم في خروج الدم، قالوا إن كان القيء كثيرا ينقض الوضوء وإن كان قليلا لا ينقض الوضوء، والصواب في رأي من قال لا ينقض سواء كان القيء كثيرا أو قليلا. وأما حديث أبي معدان ابن أبي طلحة عن أبي الدرداء قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فتوضأ، الحديث رواه الترمذي وأبو داود والحديث صحيح، فوضوءه هنا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. أربعة ليس من نواقض الوضوء القهقه في الصلاة أو خارجها. أجمع أهل العلم على أن القهقه خارج الصلاة لا تنقض الوضوء، لكن القهقه في الصلاة تبطل الصلاة. قهقه بصوت معروف مش ابتسامة، قهقه تبطل الصلاة، لكن هل تنقض الوضوء؟ الصواب لا. ذهب أبو حنيفة وأصحاب الرأي والثوري والحسن والنخعي إلى أن القهقه في الصلاة تبطل الصلاة ماشي وتنقض الوضوء، وخالفهم جل أهل العلم، وساقوا حديثا أن رجلا ضرير البصر جاء والنبي يصلي بالناس فتردى في حفرة في المسجد فضحك طوائف من القوم يعني وهم يصلون، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ضحك عليه أن يعيد الصلاة والوضوء. والحديث ضعيف جدا، إنما الثابت حديث جابر الموقوف على سيدنا جابر أنه سئل عن الرجل يضحك في الصلاة قال يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء، والحديث صحيح موقوف على جابر، أخرجه الإمام البخاري تعليقا وصله البيهقي والدارقطني، بل قهقها في الصلاة تبطل الصلاة لكن لا تبطل الوضوء. خمسة ليس من نواقض الوضوء أن تغسل ميتا أو تحمل جنازة ميت، وأما حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، هذا الحديث وإن حسنه البعض وضعفه البعض محمول على الاستحباب. أنا غسلت واحد ميت، هل يجب علي اغتسل؟ ليه؟ هو مسي لجثمان الميت يبطل الطهارة الكبرى كأني أحدثت حدثا أكبر، اللي هو نجس. المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، حتى المشرك نجسته نجاسة معنوية مش حسية على الراجح. ومن باشر حمل جنازة، شلت الجثة أو شلت الخشبة أو خدت الجثمان ودفنته، أعيد الوضوء؟ هل هذا على سبيل الوجوب؟ لا، على سبيل الاستحباب. والدليل أن أسماء بنت عميس هي التي غسلت الصديق رضي الله عنه، ستنا أسماء بنت عميس زوجة سيدنا أبي بكر الصديق هي التي غسلته، ويجوز للمرأة أن تغسل زوجها كما غسلت أسماء الصديقة، ويجوز للرجل أن يغسل زوجته كما غسل علي فاطمة. فغسلته في يوم شديد البرد وكانت صائمة، فلما فرغت قالت للصحابة عمر وعثمان وعلي ومعاذ وسعد الكبار، قالت للصحابة لقد غسلته وأنا صائمة وهذا يوم شديد البرد، فهل تجدون علي من غسل؟ قالوا لا. فالصحابة كانوا فاهمين إن هذا الحديث لو صح فمعناه على الاستحباب لا على الوجوب. سادسا، إذا شك المتوضئ في وضوئه لا يعيد الوضوء. وهذا رجل شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الرجل يخيل إليه الشيء في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والحديث صحيح، يقول لك أنا بخش في الصلاة بحس بكركبة ببطني كده، أو تجد ريحا لا، تسمع صوتا لا، هذا الشيطان يأتيك وينفخ في دبرك ليشغلك عن الصلاة. انت قبل الصلاة حالتك ايه؟ واللي ولا اي حاجة ومستريح وتمام. طيب وبعد الصلاة؟ واللي ولا في اي حاجة، ده شغل الشيطان بقى. فاذا شك المتوضئ هو وضوء اتنقض ولا لا، الاصل انه متوضي، هذا هو اليقين، واليقين لا يهدم بالشك. في ناس معذبة بسبب الوسواس القهري في هذا الباب، لا، شك المتوضئ في وضوئه هل ينتقض ام لا، لا ينقض الوضوء. قال البغوي في شرح السنة ومعناه حتى يتيقن الحدث، لأن سماع الصوت أو وجود الريح شرط. هذه أمور اشتهر بين الناس أنها تنقض الوضوء وفي الحقيقة لا تنقض الوضوء. كده احنا بحول الله وقوته فرغنا من الحديث فيما أعلم وأظن عن كل مسائل الوضوء، وإن شاء الله ناخد نفس كده بقى عميق وناخد كده شوط طويل في برنامج تاريخ الإسلام. أنا فاكر إن احنا وقفنا عند فتوحات العراق، نكمل بقى إن شاء الله فتوحات العراق وفتوحات الشام على خير إن شاء الله من هنا إلى ما بعد عيد الأضحى إن شاء الله. أسأل الله أن يكتب لي ولكم حج بيته الحرام هذا العام وفي كل عام بكرمه وجوده وإحسانه وفضله، وأن ييسره لنا ويتقبله منا. الأسئلة اللي جاءت ولو في مجال حد يعني ما في مشكلة إلى أن ننتهي. أختي بتقول لي ما حكم الزوج اللي عايز يتزوج على امرأته ومش عادل؟ الزواج من المرأة الثانية مباح، لا هو واجب ولا هو سنة، مباح وبشروط وضوابط، ولا يصلح له كل الرجال. يعني ايه؟ ما هي الشروط والضوابط؟ واحد، القدرة على الباءة بشقيها، عنده عافية تعينه على تحصين زوجتين او ثلاثة او اربعة، وعنده فلوس يفتح بيت واثنين وثلاثة. اما يتجوز امرأة ويفتنها في دينها لانه يعجز عنها، حرام عليك. او يتجوز واحدة ويشحت عليها، حرام عليك. يبقى القدرة على الباءة، حتى الزواج من الزوجة الاولى النبي قال كده، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة، انما تتجوز بنت الناس تبهدلها ليه؟ القضية مش نزوة وبعد أسابيع أو شهور أو سنة يأتي الطلاق، اتق الله. هذه واحدة. اثنين، الشرط الثاني العدل، يعدل بين الزوجتين. يعدل في إيه؟ في الأمور المادية، بيجيب لي دي توب، يجيب لي دي توب، يجيب لي دي هنا كيلو لحمة كيلو لحمة، ومش لازم بالملي يعني. يعني متجوز واحدة من الأرياف، ست فاضلة ومحترمة وناس أفاضل، ومتجوز واحدة من الزمالك، دي هجيب لها هدية فستان سواريه بتاعت الزمالك هتلبسه لي، التانية لو جبته لها تتكسف تلبسه، يمكن التانية تفرح قوي بفستان ليه شكل تاني، ماشي. المهم هدية هنا وهدية هنا، جبت هنا كيلو كباب، التانية ما بتطقش تشم ريحة الكباب، تقول لها لا كلي كباب يا هتوديني النار يا بنت اللذينة، خدي يا عم افهم شوية، هتلاقي اللي بتحبه، تبيت هنا ليلة وهنا ليلة. يبقى العدل في الأمور المادية، وده سهل وممكن. أمال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم؟ يا حبيبي ده في الأمور القلبية، لأن أنا قلبي لا أملكه. حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم لو سألنا أي مسلم على وجه الأرض أكتر واحدة من زوجات النبي كان النبي بيحبها مين؟ لقال الكل عائشة. هو قال كده لما سأله عمرو بن العاص من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال من الرجال؟ قال أبوها. لكن الحب لعائشة رضي الله عنها حمله على ظلم الأخريات؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم. فميل القلب ده مش ملكك، لن تحاسب عليه. أنا بحب دي أكتر من دي، مش بإيديك. النبي كان يقسم بين نسائه ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك. فميل القلب ده لن تحاسب عليه. العدل في الأمور المادية ممكن، هتقدر يا ابني تعدل وتفتح بيت تاني وعندك قدرة بدنية وقدرة مالية وهتعدل وعندك دين يردعك عن الظلم وعندك شخصية، مش راجل هفأ يعني راجل كده تحس انه راس كرومبا في البيت ملوش قيمة، الستات بيلعبوا بيه كورة، لا شخصية، يبقى توكل على الله. وإلا احترم نفسك ولا تفتن الناس في دينهم ولا تكن نموذج مشوه للمعددين. طيب كيف أحسن من أخلاقي؟ واحد بالدعاء، النبي كان يدعو يقول اللهم اهديني إلى أحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي إلى أحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. اثنين بمجاهدة النفس، قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الحلم بالتحلم، الصبر بالتصبر، تجاهد نفسك تدربها على الخلق الطيب. ثلاثة تعرف فضائل حسن الخلق. أربعة تعرف مساوئ وآثام سوء الخلق. خمسة تقرأ كتير عن أخلاق النبي وعن أخلاق الصحابة. فتنة بين الصحابة، أحلى ما قيل كلام سيدنا عمر بن عبد العزيز، دماء طهر الله منها أيادينا فلماذا نخوض فيها بألسنتنا، الكل أراد الآخرة، أحدهم اجتهد فأصاب أجرين، وأحدهم اجتهد فأخطأ فأصاب أجرا واحد. ولا شك أن سيدنا علي أفضل بكثير من سيدنا معاوية، ولا شك أن الصواب كان مع علي رضي الله عنه، لكنهم كلهم سادتنا ونعالهم فوق رؤوسنا، وإن شاء الله يجتمعون في الجنة بلا غل ولا حقد. قال تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. هل غض البصر للرجالة بس يا عم الشيخ؟ مين قال كده يا ابني؟ ده ربنا قال كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ثم قال بعده وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. هل في نبي غير سيدنا محمد شاف جبريل على صورته الحقيقية؟ هو سيدنا النبي شاف جبريل على خلقته التي خلق عليها مرتين، مرة في صدر الدعوة لما انقطع الوحي وعاد، ومرة هناك فوق السماء السابعة، قال تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. هل في أنبياء شافوا جبريل على هذه الصورة برضو غير النبي؟ لا أعلم. الإجابة هو لا أدري. الفارق بين الشيخ والعالم، هو قصده الواعظ، في فارق بين الواعظ بين القصاص وبين العالم. العالم هذا الذي درس على يد المشايخ وأجازوه في أن يعلم الناس وحوى كتاب الله حفظا وفهما وتفسيرا وعلما، وقصة طويلة. فأنا بقول كلمة يمكن تزعل البعض، كل من في الأرض الآن من العلماء عالة على الأوائل السابقين من الأئمة الأعلام. أسأل الله أن يبارك في مشايخنا، في وعاظنا، في قصاصنا الذين يقصون القصص الثابت الصحيح. جزى الله خيرا كل من علم المسلمين كلمة صالحة صادقة، جزى الله خيرا كل من علم المسلمين جملة من الخير من أجل هدايتهم. وسيبك انت بقى، ده شيخ، ده عالم، ده واعظ، ده قصاص، ده محدث، ده فقيه، ده مفسر. يا عمي ارحمنا، أي حد يعلمك علم ولو كان من أجهل الناس قل جزاك الله خيرا. الحكمة ضالة المؤمن، ودع درجات هؤلاء عند الله. والعبرة يا ابني مش بكثرة العلم، والله العظيم العبرة بالإخلاص. في ناس ملأوا الأرض علما ولم يضع ربنا لهم قبولا، وفي ناس على عشر معشار علمهم وملأوا الأرض هداية وتوفيقا، العبرة بالإخلاص. فاللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، واجعلنا من عبادك المخلصين، آمين. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طالبا للعلم يرجو نفعه.